بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن متشرب النجاسة.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. فصل. عقد هذا الفصل للكلام على تطهير النجاسات. النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. النجاسة المعنوية هي نجاسة الكافر، نجاسة الخمر كما سيمر بنا، والميسر والأنصاب، وكل ما ذكره ربنا تبارك وتعالى بأنه رجس أو نجس، ودل الدليل على طهارته طهارة حسية، فتحمل النجاسة على نجاسة معنوية. النوع الثاني نجاسة حسية، وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نجاسة عينية. نجاسة عينية أي عين النجاسة نجسة، وسميت عينية لأنها تدرك بالعين غالبا، كعذرة الآدمي وبوله، فهذه نجسة. النوع الثاني نجاسة حكمية أي عين طاهرة تنجست، فنحكم بنجاستها حتى يتم التطهير. مثلا النجاسة العينية كما قلت عذرة الآدمي، أما النجاسة الحكمية كل الأشياء التي تقع عليها نجاسة ثم تطهر، مثلا الفرشة التي بين أيدينا لو وقعت عليها نجاسة نحكم بنجاسته حتى يتم التطهير. حينما قال فصل والمقصود تطهير النجاسات، لا يقصد بتطهير النجاسات النجاسة العينية، فالنجاسة العينية عند الحنابل لا تطهر مطلقا. مثلا روث الحمار لو أصبح رمادا أو دخان روث الحمار يبقى هو نجس، فالمقصود بالتطهير هنا أي تطهير النجاسة الحكمية. وإن كان الشيخ سيذكر أشياء نجسة نجاسة عينية، لكن الكلام فيما يتعلق بالتطهير عندهم خاص بالنجاسة الحكمية دون العينية. والصحيح أن النجاسة العينية أيضا تطهر، متى ما تحولت واستحالت طهرت. حتى عند الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون مثلا الكلب إذا سقط في ملاحة وأصبح ملحا نحكم بطهارته، يقولون العلقة إذا تحولت إلى مخلوق تكون طاهرة، إذن كذلك بقية النجاسات. الحنابلة يعرفون النجاسة يقولون هي كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها على بدن أو عقل. يقول كل عين حرم تناولها، وحينما قالوا تناولها يدخل فيه الأكل والشرب، قالوا مع إمكانه يخرج ما يمكن أكله كالشجر والحجر هذا طاهر، ولا لحرمتها كأطعمة الآدميين المحرمة كالصيد بالنسبة للمحرم وصيد الحرم هذا محرم لحرمته، ولا لاستقذارها الأشياء التي مستقذر يحرم تناولها كالمخاط، ولا لضررها على البدن كالسم. وبعض العلم يعرف النجاسة يقول كل عين مستقذرة شرعا، ولا شك أن هذا التعريف أيسر. تطهر أرض ونحوها، تطهر إذن الكلام على النجاسة الحكمية وليست النجاسة العينية. تطهر أرض ونحوها كالفرش كالجدران بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، بإزالة عين النجاسة. ما الدليل على إزالة عين النجاسة؟ النجاسة مستقذرة، متى ما زالت زال الحكم، وأثرها أي ما يبقى منها. قال بالماء، كما مر بنا هم يشترطون الماء الطهور لتطهير النجاسات، فعلى هذا لو كان غير ماء لا يطهر، لو كان ماء طاهرا لا يطهر. والصحيح كما مر بنا أن المائعات كلها تطهر إذا كانت تزيل عين النجاسة. ما الدليل على التطهير بالماء؟ في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الأعراب اللي جبال في المسجد قال: فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، والحديث الصحيحين. أيضا في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الثوب الذي أصابه دم الحيض بالماء. وحينما قال الشيخ رحمه الله تطهر أرض نحو بإزالة عين النجاسة، إذا كانت النجاسة لا عين تزال، نفترض عذرت كلب يابسة، إذا أزالها حكمنا بطهارة المكان. إذا كان حولها رطوبة، إذا أزلناها طهر المكان، ولا يشترط الغسل على الصحيح بالماء. لما تقدم أكثر من مرة غسل النجاسة ليس من الأمور التعبدية، المقصود إزالة النجاسة، فهي عين مستقذرة، متى ما زالت زال حكمها. وحينما قال بالماء الحنابلة رحمه الله تعالى كما ذكرت قبل قليل يرون أن التطهير لا بد أن يكون بالماء الطهور إلا في مسائل يسيرة كالخف وذيل المرأة، فعل هذا الريح لا تطهر، الشمس لا تطهر. والصحيح أن كل ما أزال النجاسة فهو مطهر. وسبقا أشرت إلى على الدم اشتراط الماء في تطهير النجاسة. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، أي ويطهر بول غلام. قال بول يخرج الغائط، وحينما قال غلام يخرج الأنثى، قال لم يأكل الطعام يخرج من يأكل الطعام، وحين قال بشهوة يخرج من يأكل الطعام بشهوة، وإلا الصغير من حين يولد يعطى الطعام فيأكل، عند الولادة يحنك الصبي فيأكل الطعام. فالمقصود يأكل الطعام بشهوة، يعني يطلب هو الطعام بشهوة، وغالبا يطلب الطعام بشهوة لخمسة أشهر أو قريبا من ذلك. ما الدليل على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة يطهر بغمره أي بنضحه؟ والمقصود بالغمر أي المكاثرة، ليس غسلا، مجرد ترطيب يكاثر، بحيث أن المكان الذي أصابه بول الغلام يرطب فيكاثر بالماء، ولا يلزم أن يتساقط الماء، إذا تساقط الماء هذا يسمى غسل وليس نضح. حديث أم قيس بنت محصن في الصحيحين أنها أتت بغلام لها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه فأتبعه الماء ولم يغسله، والحديث الصحيحين. ونحو أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بصبي فبال في حجره فصب عليه الماء ولم يغسله. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. العلة في التفريق بين الغلام والأنثى يظهر لي رأي أن المسألة تعبدية، فلم يظهر لي في ذلك حكمة في التفريق بينهما. فعلى هذا بول الكبير وغائط الآدمي وبول الأنثى مطلقا فهو نجس، وهذا محل إجماع. إنما اختلف في بول الغلام، من المتقدمين داود الظاهر ومتأخرين الشوكاني يريان أن بول الغلام طاهر للأمر بنضحه، والصحيح لا يدل هذا على الطهارة، إنما يدل على أنه نجس لكن النجاسة مخففة. وإلا أهل العلم في الجملة مجمعون على نجاسة بول الغلام إلا من ذكرت. مما يدل أيضا على نجاسة بول الآدمي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الرجلين، قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول فعذب بسبب عدم استنزاهه من البول، هذا يدل العلم على نجاسة البول. أما ما يتعلق بعذرة الآدمي، مر بنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرارا حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قال أو قذر. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. الشيخ رحمه الله تعالى ويقال: وقيئه بغمره. أفادنا فائدتين: أن القي نجس، وأن النجاسة في القي مخففة في الغلام. وحينما قال الغلام سيخرج الرجل الكبير ويخرج الأنثى. مر بنا أن الحنابلة يرون نجاسة الخارج من غير السبيلين، وأنه من نواقض الوضوء إذا كان كثيرا. وعرفنا دليلهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أصابه قي أو رعاف أو قنس وهو يصلي فلينصرف ثم ليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك ليتكلم. فلما أمره أن ينصرف بعدما أصابه القي، والقلس هو نوع من أنواع القي لكن يكون من أعلى الحلق، هذا يدل على أن القي ينقض الوضوء أيضا نجس. وعرفنا أن الحديث لا يصح، ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على نجاسة القي وغيره من صديد ونحوه. فحينما قال القي قاسه على بول الغلام الصغير، ولا شك أن القياس ظاهر لو كان القي نجس، فإذا كان البول يكتفى برشه فالقي من باب أولى لأنه أخف، لكن لا يوافقون على أصل المسألة. على هذا لا تتحرز الأم من قي صبيها، وهذه مسألة مما تحتاجه النساء وتسأل عنه كثيرا، يصيبها قي الصبي من رضاه أو غيره، فربما تتحرز أحيانا مما يتعلق بالصلاة وغسل هذه الملابس أو تغيير هذه الملابس، يقال يغسل لأجل الاستقذار فقط، أما النجاسة فلا يجب غسله، فإن شاءت أن تغسله من باب الاستقذار هذه مسألة، أما الطهارة فهو طاهر على الصحيح فلا يجب عليها أن تغسل هذا القي. وغيرهما بسبع غسلات، ويطهر غيرهما بسبع غسلات. ما هو غيرهما؟ غير الأرض ونحوها، وغير بول الغلام. يقول لا بد من سبع غسلات. فعلى هذا لو أن رجلا بالغا بال على ثوب لا بد أن نغسله سبع مرات، نصب الماء ثم نعصر حتى ينزل الماء ثم نصب عليه مرة ثانية ثم نعصر، وهكذا سبع مرات. ما الدليل؟ ما يذكره الحنابلة رحمه الله تعالى عن ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. والحديث ليس له أصل، بمعنى لا أصل له لا بسند صحيح ولا ضعيف. وأيضا هم يقيسونها على نجاسة الكلب، فقد أمرنا بتسبيع نجاسته فكذلك بقية النجاسات. والصحيح أن النجاسات كلها لا يجب فيها التسبيع إلا نجاسات الكلب. مر بنا قبل قليل دم الحيض وهو من أخبث النجاسات ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أكثر من مرة، فغيره من باب أولى. قال إحداها بتراب ونحو في نجاسة كلب وخنزير فقط. الأصل في النجاسات تغسل 7 مرات، لكن الكلب يقول معها تراب ونحوه من المطهرات. المتقدمين يقولون 2 في زماننا، بعض المطهرات تقوم مقام التراب، بل لأبلغ. ما الدليل على التسبيع في نجاسة الكلب مع التراب؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 أولاهن بالتراب. فحينما قال طهور يدل على أنه تنجس، فلا بد من 7 تكون الأولى بالتراب، فالأولى يكون فيها تراب وماء فتعتبر غسلة واحدة. أما حديث عثروه 8 في التراب في مسلم، كلمة 8 عد التراب غسلة مستقلة، ولا شك لو جعلنا التراب غسلة مستقلة والماء حسبناه أيضا غسلة مستقلة ستكون 8، فتكون الأولى بالتراب مع الماء. هذا هو دليل نجاسة الكلب. لكن الشيخ قال في نجاسة كلب، على هذا بول الكلب يغسل 7 والثامنة في التراب. مثلا لو أن الكلب بال في إناء غسله 7 والغسلة الأولى يكون فيها تراب، والنص ورد في البلوغ طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب، والولوغ أن يدخل لسانه في الإناء ويحرك لسانه، هذا هو الولوغ. فليظهر لي والله أعلم أن الأمر متعلق بنجاسة الولوغ فقط، فهي التي ورد النص بها. ولعل هذا العرق لابد أن نغسله منه 7، البول 7 وهكذا. وحينما قال 7 إحداها بالتراب نغسله 7 غسلات أحدها بتراب، إلا ما دل الدليل على عدم وجوب غسله، فالصيد في الكلب أباحه الشارع، ورد في الكتاب وفي السنة إباحته، ومع ذلك لم يرد الأمر بغسل ما أصاب الصيد من لعاب الكلب، فيوقف على موارد النص فيقال الصيد رخص فيه، لا سيما أن الصيد سيطبخ، وإذا طبخ إذا كان فيه عدى لابد أن يزول بالطبخ. على هذا اللي يظهر لي والله أعلم وجوب غسل 7 إحداهن بالتراب خاص في ولوغ الكلب دون بقية نجاسات الكلب، أما بقية نجاسة الكلب فحكم الكلب كسائر النجاسات والله أعلم. وحينما قال نجاسة كلب يعم كل الكلاب، سواء كان الكلب مأذونا فيه شرعا ككلب الصيد أو لم يكن مأذونا فيه. وخنزير أيضا، الخنزير يقول الشيخ يغسل 7 تكون الأولى تراب. ما الدليل على التسبيع في نجاسة الخنزير؟ ليس هناك دليل خاص، إنما هو القياس على الكلب، فكلاهما محرم. وأيضا إذا كانت سائر النجاسات تغسل 7 فنجاسة الخنزير من باب أولى، لأن نجاسة الخنزير أغلى. والخنزير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ذكره في النصوص الشرعية ولم يمر بالتسبيع به، فالنص ورد في ولوغ الكلب فيوقف عند موارد النص والله أعلم. فليظهر لي والله أعلم أن الخنزير كسائر النجاسات تطهر نجاسته بالغسل مرة واحدة، فإذا زالت النجاسة حكمنا بطهارته، وإن لم تزل يزاد فيه كسائر النجاسات والله أعلم. قال مع زوالها، يقول لا بد أن تزول النجاسة، ولا شك النجاسة عين مستغرقة، فلا يصدق أننا طهرنا النجاسة والنجاسة باقية. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يقول إذا طهرنا النجاسة عندنا لون وعندنا ريح، أو بقي لون وريح، هذا معنى قال أو هما. الأمر لا يخلو من حالين، إذا استطعنا أن نزيل اللون والريح يجب علينا أن نزيل اللون والريح، أما إذا لم نستطع فيحكم بالطهارة لوجود الحرج والمشقة. ما الدليل أنه لا بد من إزالة اللون والريح؟ يقول وجود اللون ووجود الريح يدل على بقاء أجزاء النجاسة فلا بد من إزالته. لكن ذكرت قبل قليل حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في دم الحيض، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه عند الصبح عليه ثم تصلي فيه، ولن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي أو لم يبقى، مع أن دم الحيض غالبا حتى مع وجود المنظفات في زماننا يبقى له أثر صفرة، ولن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فيقال إذا بقي لون النجاسة أو ريح النجاسة هذا لا يضر، ولا يجب أن يستخدم مطهرات حتى يزيل هذه الأشياء. ورد حديث صريح لكنه لا يصح، حديث أبي هريرة في سؤال خولة بنت يسار عند دم الحيض، قال ولا يضرك أثره، يعني لا يضرك الأثر اللون، لكن الحديث عند الإمام أحمد ولا يصح من جهة السند، لكن كما قلت لكم يستدل بحديث أسماء رضي الله تعالى عنها. أيضا اللون في الجملة إذا كان مجرد لون فالشارع لا يلتفت إليه، يباح للمحرم أن يتناول الزعفران وكذلك الحاد إذا كان مجرد لون وليس فيه رائحة، إذا زالت الرائحة وبقي اللون جاز تناوله. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بالرائحة وليس باللون. إذن ليظهر الله أعلم أيضا أن الشارع في الجملة في الأشياء المحرمة إذا ما بقي إلا لونها فهذا لا يضر. على هذا قوله عجزا الصواب أيضا حتى ولو كان مع القدرة. يؤخذ من كلام الشيخ حينما قال لون أو ريح بقي الطعم، يقول لو بقي طعم للنجاسة لا يضر مطلقا، فالأمر متعلق باللون والريح، قال وجود الطعم يدل على بقاء النجاسة. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. أفادنا فائدتين، أن الخمر نجسة، سيذكر ذلك قوله ومائع مسكر، فما الدليل على نجاسة الخمر؟ الدليل على نجاسة الخمر قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الله عز وجل الخمر ثم أخبر أنها رجس، والرجس النجس، فهذا يدل على نجاسة الخمر. لكن لو تأملنا ربنا عز وجل ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه الثلاثة غير الخمر ليست بنجسة في الإجماع، مثلا الأنصاب حجر يذبح عنده، الأزلام عيدان يستقسم بها، الميسر كما تعلمون نوع من أنواع المبايعات أو المغالبات المحرمة. يقول هذه الأشياء الثلاث خرجت بالإجماع، الأصل هو النجاسة لكن خرجت هذه الثلاثة بالإجماع، يبقى الخمر على التحريم. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، حينما قال طهورا هذا شراب الآخرة، وهذا منه من الله عز وجل، مفهومه أن شراب الدنيا ليس بطهور، كما تعلمون دلالة المفهوم دلالة ضعيفة. أيضا يستدلون بحديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل بآنية؟ قال لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أنيتهم، فهم يأكلون الخنزير كما في رواية خارج الصحيحين ويشربون الخمر، دل ذلك على نجاسة الخمر. لكن رضي الله عنه أيضا هذا الحديث لا يدل على النجاسة، فالغسل أحيانا قد يكون للنجاسة وأحيانا يكون لغير النجاسة. هذه أدلتهم. القول الثاني في المسألة أن الخمر طاهرة، ودليل طهارتها كما هو معروف حينما نزل تحريم الخمر، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أراقوا الخمر في سكك المدينة كما في حديث أنس قال فجرت سكك المدينة أي الطرق، ولو كانت نجسة لحرم إراقتها في الطرق. مر بنا حديث أبي هريرة في مسلم اتقوا اللعانين، قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي خلى في طريق الناس وظله. البول في طريق الناس محرم لأنه نجس، فكذلك لو كانت الخمر نجسة لما جاز أن تهراق في طرق الناس. أيضا في حديث عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم رجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بزق خمر يريد أن يهديه إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرم الخمر؟ قال لا. فساره رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا سارته؟ قال قلت له بيعها وانتفع بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الزق وأهراقه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الخمر نجسة لما أراقها في مثل هذا المكان اللي غالبا هو مكان الناس. فليظهر لي والله أعلم أن نجاسة الخمر هي نجاسة معنوية وليست حسية كنجاسة الكافر وكنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام. قد يقول قائل هل مثل هذا الخلاف ثمرة؟ نقول نعم له ثمرة في زماننا. ثمرة الخلاف ترجع إلى بعض العطور التي تسكر فيها كحول. من يرى أن الخمر نجسة يقول هذه العطور التي فيها كحول أيضا نجسة ويحرم التطيب بها. ممن قال ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. فهذه ثمرة الخلاف. فإذا قلنا الخمر نجسة نقول هذه العطور نجسة، وإن قلنا على الصحيح أن الخمر ليست بنجسة نقول هذه العطور ليست بنجسة ويجوز الشخص أن يتعطر بها وأن يتطيب بها. إذن هذه ثمرة الخلاف هل الخمر نجسة أو ليست بنجسة. وحينما قال الشيخ خمرة انقلبت بنفسها خلا، إما تنقلب بنفسها أو بفعل الآدمي، فعل الآدمي يجعل في الخمر خل أو يجعل فيها ملح فتتحول إلى خل، والخل المعروف. فإن انقلبت بنفسها خلا فهي طاهرة بالإجماع من غير خلاف. وهذا أيضا مما يدلنا على أن الصحيح أن النجاسة متى ما استحالت حكمنا بطهارتها. فإذا كانت الخمر على القول بنجاستها، القول بنجاسة الخمر هو قول الجمهور، إذا انقلبت خلا فهي طاهرة بالإجماع ويجوز شربها، فيقال أيضا هذه قاعدة عامة في كل نجاسة استحالت. الحالة الثانية إذا تدخل الآدمي وخللها، يعني حولها خلا إما بجعل شيء فيها أو بنقلها من مكان إلى مكان، من مكان حار إلى مكان بارد، الشيخ رحمه الله تعالى يقول تبقى نجسة. ما الدليل على نجاستها؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا يدل على نجاستها، لكن الصحيح أنها محرمة، وتحريمها من باب سد الذرائع لأن الخمر لو جاز تخليلها ربما أبقاها البعض، فإذا أبقاها أيضا كان هذا مظنة شربها، فالشارع أغلق الباب الله لم من باب سد الذرائع. إذن الخمر إذا انقلبت خلا بفعل الآدمي، الشيخ يقول أنها نجسة محرمة، نقول ليست بنجسة لكنها محرمة. أما إذا كانت غير فعل الآدمي هي بنفسها انقلبت فهي طاهرة وحلال بإجماع أهل العلم. قال وكذا دنها، الدن هو الإناء أو الوعاء التي تجعل فيه الخمر، إذا كانت الخمر نجسة فلا شك أن الإناء سيكون نجسا لأنه يكون أصابه شيء من هذه النجاسة. أما إذا قلنا الخمر ليست نجسة فالدن ليس بنجس لكن يجب غسله، ليس من باب النجاسة إنه من باب آخر قد يكون فيه بقايا من الخمر. قال لا دهن ومتشرب نجاسة وعفي في غير مائع ومطعوم. قال لا دهن، قال وتطهر، الشيخ قال وتطهر الخمر إذا انقلبت، قال لا دهن أي لا يطهر دهن. يقول الدهن إذا أصابته نجاسة قليلة أو كثيرة، والدهن كان قليلا أو كثيرا يتنجس، وجمهور أهل العلم على أن المائعات تحمل الخبث سواء كانت قليلة أو كثيرة، النجاسة التي وقعت فيها قليلة أو كثيرة، هذا هو رأي جمهور أهل العلم، يقول الماء لا يحمل الخبث ويدفع الخبث بخلاف بقية المائعات. قال لا دهن ومتشرب النجاسة، يقول الدهن إذا وقعت فيه نجاسة نحكم بنجاسته سائلا قليلا أو كثيرا، النجاسة قليلة أو كثيرة. ما الدليل؟ الدليل ما يروى من حديث أبي هريرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الدهن إذا وقعت فيه الفأرة إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان سائلا فاجتنبوه. إذن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الجامد وبين المائع، هذا هو دليل التنجيس. والقول الثاني أن الدهن إذا سقطت فيه نجاسة تلقى هذه النجاسة وما حولها سواء كان جامدا أو سائلا، كما مر بنا قبل قليل الأرض إذا وقعت عليها فيها نجاسة ولها جرم نقوم بإزالة هذا الجرم ونحكم بطهارة الأرض، فكذلك الدهن وكذلك بقية المائعات. ما الدليل على أن الدهن وبقية المائعات نلقي النجاسة وما حولها؟ حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الدهن تقع فيه فارة قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل السمن مائع أو جامد، والحديث رواه البخاري بخلاف حديث أبي هريرة عند أبي داود، وذكرت لكم أن إسناده ضعيف. فالصحيح أن الدهن وغيره إذا وقعت فيه النجاسة نلقي النجاسة وما حولها وننتفع بهذا الدهن. قال ومتشرب نجاسة، يقول بعض الأشياء تتشرب النجاسة ولا يمكن تطهيرها مثل الحب، عندنا رز ما متنجس سقط فيه حب رز يتشرب النجاسة ولا يمكن تطهيره، عندنا مثلا خشب سقط فيه سائل نجس ثم تشرب النجاسة، يقول هذه الأشياء التي تشرب النجاسة من مطعوم أو غيره لا يمكن تطهيرها، فما الذي يحصل؟ لا تطهر مطلقا، وهذا من جهة النظر ظاهر أن المتشرب النجاسة غالبا لا يمكن تطهيره لأن ستكون نجاسة جزءا منه. وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم شبير إلا من حيث، هذه عدة مسائل. وعفي في غير ماء، مر بنا قبل قليل الدهن وكذلك المائعات. لماذا المائعات؟ يقول لأن المائعات كالحليب واللبن يكون هذه تحمل الخبث. على هذا عندنا إناء ولنقل صاع وقعت فيه نقطة بول، على هذا ينجس هذا الحليب ويجب أن نتجنب هذا الحليب أو اللبن. ما الدليل؟ الدليل ما مر بنا قبل قليل، قال ومطعوم، أي إذا كان طعاما، الأول مائع سواء كان طعام أو غير طعام، الثاني لا يكون جامد وهو الطعام، مثل بعض الأطعمة التي تؤكل طعام مطبوخ أو غير مطبوخ كالفواكه والخضار، إذا أمكن تطهيره بالظاهر طهر، وإذا لم يمكن تطهيره مثلا البرتقالة يمكن غسله وإزالة النجاسة، لا سيما النجاسة تكون في القشر، لكن إذا كان لا يمكن تطهيره هنا لا يعفى عنه. لماذا لا يعفى عنه؟ من أسباب عدم العفو عنه لقلته، يعني قليل، وليس في ذلك حرج، بمعنى أن تنجس هذه الأشياء قليلة، فإذا كانت قليلة فالأصل هو الحكم بالنجاسة، فالشارع عفى عن الأشياء اليسيرة لمشقة التحرز منها، أما هذه فيمكن التحرز منها. قال عن يسير دم النجس، يسير دم نجس، اليسير القليل، جزاك الله خير وجعل ذلك في ميزان حسناتك. قال دم النجس، عندنا دم النجس مفهوم، عندنا دم طاهر، عندهم دم السمك طاهر، دم الشهيد عند الحنابلة طاهر، الدم الباقي في العروق أيضا عندهم طاهر. عن يسير، اليسير هو القليل، ومر بنا أكثر من مرة أن اليسير يرجع إلى العرف، فما عده أغلب الناس قليل فهو قليل. ونحوه، ونحوه مما مر بنا، الخارج النجس من بقية البدن كالقيح القي. قال من حيوان طاهر، حيوان طاهر يدخل فيه الآدمي وغير الآدمي، فالآدمي طاهر، وكذلك ما يؤكل من الحيوانات طاهر كما شربنا، ما لا نفس له سائل أيضا هذا طاهر، وأيضا ما كان كالهرة أو أقل هذا أيضا طاهر في الحياة. إذن يقول الشيخ يعفى عن يسير دم، وكذلك يسير القي ويسير الصديد، بشرط أن يكون من حيوان طاهر. قال لا دم سبيل إلا من حي، يقول هذه النجاسة معفو عن القلع عنها، عندنا دم السبيل. يقول الدم الخارج من القبل والدبر لا يعفى عن قليله أو كثيره، وأهل العلم مجمعون على أن الدم الخارج من أحد السبيلين نجس، يقول فلا يعفى عن قليله أو كثيره. لماذا؟ لقلته، فليس هناك مشقة. قال إلا من حيض، قل دم الحيض يعفى عن يسيره، دم الحيض يخرج من السبيل من فرج المرأة. لماذا فرقنا دم الحيض وغيره؟ يقول دم الحيض يتكرر ويشق التحرز منه، بخلاف بقية الدماء التي تخرج من السبيلين. بعض الناس نسأل السلامة عنده بواسير ربما تطاوله سنين، فإذا قلنا أنه يعفى عن اليسير يعفى عن الجميع سواء كان من حيض أو غير حيض، وإذا قلنا لا يعفى لا يعفى عن الجميع. مما يدل أيضا على أن دم الحيض يعفى عن يسيره ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول إحدانا تحيض في ثوبها فإذا رأت الدم قالت بريقها هكذا، تحكه أولا ثم تبلله بالريق، معلوم إذا بللته بالريق وفركت يبقى فيه أثر، فيكون هذا دم يسير مباح. لكن كما قلت لكم اللي والله أعلم المسألة واحدة، إما أن نقول يعفى عن الدم مطلقا سواء كان حيض أو غير حيض، أو يقال لا يعفى عن الجميع. وبعضه للعلم يرى أن دم الحيض نجس مطلقا ولا يعفى عن يسيره، يستدلون بحديث أسماء الذي ذكرته قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويفرق بين القليل والكثير. قالوا هذا يدل على أن دم الحيض نجس مطلقا ولا يعفى عن قليله، لكن كما قلت لكم قبل قليل أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، وليظهر الله علم أن هذا مما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليظهر لي والله علم نعطي المسألة حكما عاما فيقال الدم اليسير النجس الخارج من السبيلين من ذكر أو أنثى يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. وربما أحيانا دم البؤسير يكون أشد حرج من دم الحيض، لأن دم الحيض مؤقت أيام معدودة، أما دم البواسير الشخص المصاب صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يخرج منه هذا الدم. وحينما قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه عن دم النجس أفادنا أن الأصل في الدم النجاسة، إنما هناك دماء يسيرة كما ذكرتها. فنرجع إلى حكم دماء الآدميين، هل دماء الآدميين نجسة أو لا؟ ذكرت قبل قليل إذا كان خارجا من أحد السبيلين فهو نجس بالإجماع، إنما الخلاف في العفو عن يسيره على ما تقدم قبل قليل. الدم الخارج من غير السبيلين جمهور أهل العلم على نجاسته، من أدلتهم يقول الإجماع، والإجماع دل على نجاسة الدماء، فأهل العلم مجمعون على نجاسة الدماء. يقول صحيح المسألة لا إجماع فيها، كيف المسألة محل إجماع ودم الشهيد محل خلاف، الدم الباقي في العروق محل خلاف، دم السمك محل خلاف، فأين الإجماع فيما يتعلق في مسألة الدماء سواء كانت من آدم أو غيره؟ نعم الإجماع في الدم الخارج من السبيلين، وكما سأشير إليه وهو إن ثبت دماء الحيوانات المحرمات الأكل. أيضا يستدلون فيما ذكرته قبل قليل حديث عائشة: من أصابه قي أو رعاف أو قلس. عرفنا أن الحديث لا يصح. القول الثاني في المسألة أن دماء الآدميين ليست بنجسة، دليل ذلك الأصل هو براءة الذمة والطهارة، حتى يأتي دليل يدل على النجاسة فيخرج ما خرج من سبيلين، إما بالدليل يعني دم الحيض أو بالإجماع، وما عداه الأصل فيه الطهارة. أيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في شهداء أحد قال: فلم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم وأمر أن يدفنوا بدمائهم، حديث الصحيحين. فلو كان الدم نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهيد، فكيف شخص يقدم على ربه وهو متضمخ بالنجاسة؟ فلذلك الحنابلة ينصون على طهارة دم الشهيد في محله. يقال الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ما الفرق بين دم خرج بسبب جهاد، ولنفترض هناك شخص معه سكين ضرب شخصا في سبيل الله عز وجل فسال دمه فمات، نحكم بطهارة هذا الدم؟ أو شخص معه نفس السكين وجرح نفسه، يقطع به وجرح نفسه خرج الدم، ما الفرق بين هذا الدم وهذا الدم؟ هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فإذا حكمنا بطهارة دم الشهيد حكمنا أيضا بطهارة دماء الآدمي. أيضا هذا مما تعم به البلوى يعني الدماء، والمسلمون لا زالوا يصلون في جراحاتهم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ومعه أصحابه رضي الله تعالى عنه ولا يخلون من دماء، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم حرف واحد في الأمر بالغسل من هذه الدماء، فدل هذا والله أعلم على طهارتها. أيضا من باب القياس، السمك ميتته طاهرة فدمه طاهر، فيقال كذلك الآدمي ميتته طاهرة فدمه طاهر، فليظل والله أعلم طهارة دماء الآدميين ما عدا ما خرج من سبيلين، هذا الذي يظل الله أعلم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. وكما قلت لكم قبل قليل، لو أن المسألة فيها إجماع لقيل به، لكن المسألة ليس فيها إجماع، فإذا لم يكن هناك إجماع فظاهر النصوص والله أعلم تدل على طهارة دماء الآدمي. وما لا نفس له سائلة، يقول الذي لا نفس له، النفس الدم، العرب تسمي الدم نفسا، سائلة ليس له دم يسيل، فلذلك النفس تسمى نفس لسيلان الدم. يقول ما لا نفس له سائلة طاهر، يقول فيه دم لكن هذا الدم لا يسيل. إذن عندنا شيء ما لا نفس له سائلة، وعندنا شيء أصلا ليس له نفس مطلقا، وعندنا له دم. ما له دم أشار إليه، ما لا نفس له سائلة طاهر. قال وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها. البعوض يشكل أحيانا يكون فيه دم، قد يمص من الآدمي فيه دم كثير، لكن يكون هذا الدم قد يكون من آدمي ويبقى هو يسير، لكن البرغوث والقمل ليس فيه دم غالبا. ما الدليل على هذه الأشياء؟ هو من باب الشيء اليسير والشريعة تعفو عن اليسير. حديث أبي هريرة الصحيحين، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب أن يغمس، وحينما يغمس في الشراب أحيانا قد يكون الشراب حار ثم أيضا قد يموت، فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه دل ذلك على طهارته حتى ولو مات في نفس الشراب أو في نفس الطعام. قال طاهرة مطلقة، يقصد طاهرة مطلقا في الحياة والممات، الهرة طاهرة في الحياة، أما إذا ماتت فهي نجسة، لكن ما لا نفس له سائلة أو أصلا ما ليس له نفس، ما ليس فيه دم أصلا، يقول هذا طاهر في الحياة والممات. عرفنا دليل ذلك ما يتعلق بالحياة والممات، الأمر بغمس الذباب إذا وقع في الشراب. ومائع مسكر، شرع في الكلام على النجاسات، نجاسة عينية، نجاسة عينية. ومائع مسكر، يقول المائع المسكر محرم لأنه خمر كما مر بنا قبل قليل. وحينما قال وقع مائع مسكر، هل الشيخ يقصد إخراج غير المائع الجامد؟ لا، يرون أن المسكر محرم مطلقا. بعض أهل العلم يرون أن العلة هي الإسكار، كل ما كان مسكر فهو نجس. شرح أكثر المختصرات ينصون على نجاسة الحشيشة، يقول الحشيشة مسكر ويقولون هي نجسة. ومن الغريب أول ما ظهرت الحشيشة في القرن السابع أكثر أهل العلم على حلها، حتى تبين لهم أنها من الأشياء المسكرة. والأول ما ظهرت، أول بداية ظهور الحشيش كان في القرن السابع، جمهور أهل العلم على أنه حلال ليس محرما، حتى تبين لهم إسكاره. فقوله ومائع مسكر لا يخرج الجامد، فالجامد أي عندهم أيضا نجس. فعلى هذا الحبوب التي تتعاطى جامدة فهي نجسة عندهم، أيضا السوائل التي تسكر سواء تشرب أو تحقن أو الجامدات أيضا لتستنشق، كل أنواع المسكرات المستجدة من مخدرات في زماننا تدخل في باب المسكر فتكون نجسة. لكن كما قلت لكم قبل قليل، إذا كان الخمر ليس بنجس فغيره أيضا من باب أولى، فلا يلزم من الحرمة التنجيس. بعض الحنابلة يقول كل محرم نجس، والصحيح لا يلزم من ذلك، السم طاهر وليس بنجس، فيقال كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. هذا هو الصواب، نجس أشياء محرمة لكنها ليست بنجسة، فلا يلزم من التحريم النجاسة. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. الأشياء أيضا النجسة نجاسة عينية، يقول الذي لا يؤكل أي لحمه من طير كالصقر الغراب الباز وبهائم كالذئب والأسد والنمر، قال مما فوق الهر خلقة، يعني تكون خلقته كالهر أو أقل، ما كان أكبر من الهر مما لا يؤكل لحمه نجس. فعندنا مسألتان، ما الدليل على أن ما كان كالهر خلقة فهو طاهر من محرم الأكل، وما الدليل على أن ما كان أكبر من الهر فهو نجس من محرم الأكل؟ أما ما يتعلق بالهر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عن الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها ليست بنجس دل على طهارتها، لكن هل علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقدر جسم الهر أو علق الحكم بالتطواف؟ علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بالتطواف، فالصحيح أن الأمر ليس متعلق بكبر أو صغر، إنما هو متعلق بالتطواف، فإذا كان التطوف يشق التحرز منها، إذن الحيوان محرم الأكل إذا كان يشق التحرز منه فهو طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته كالكلب وكذلك الحمار. ما الدليل على أن محرم الأكل نجس؟ الحيوانات محرمة الأكل والطيور محرمة الأكل أنها نجسة. الدليل حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الماء وما تنوبه من السباع قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. قال: سئل عن الماء وما تنوبه من السباع، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل هي تشرب فقط أو تبول، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. سبب حمل الخبث بسبب هذه السباع التي تنوبه، إذن السباع نجسة لأنها نجست الماء، إذا نجست الماء لا بد أن تكون هي نجسة بعينها. لكن كما تذكرون مر بنا الحديث، الحديث له منطوق ومفهوم، مفهوم إذا كان كثيرا لا ينجس الماء، وإذا كان قليلا ينجس، لكن مر بنا أن دلالة المنظوم دلالة ضعيفة، والحديث لم يرد في حكم السباع هل طاهرة ونجسة، ورد في ماء تنوبه السباع. فإذا كان الحديث لم يرد في حكم طهارة السباع أو نجاستها، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصح أن نستدل بهذا الحديث. القول الثاني في المسألة، وأيضا قول للحنابلة وأيضا هو قول للمالكية والشافعية، أن الأصل في محرم الأكل الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته كالكلب والخنزير. ما الدليل؟ الدليل البراءة، فلا يوجد دليل على نجاسة هذه الحيوانات. نعم هي مستقذرة وتأكل ربما الجية ويحرم أكلها، لكن لا يلزم من ذلك الحكم بنجاستها، فلما لم يرد دليل خاص يدل على نجاستها فالأصل هو الطهارة. وهذا القول له وجاهته من النظر، فليظهر لي والله أعلم أن الحيوان محرم الأكل الأصل فيه الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. على هذا لو أن لعاب الأسد أو لعاب الفيل أو عرق النمر أصاب الشخص نقول طاهر، يستثنى من ذلك إن ثبت الإجماع الدم، ذكر ابن رشد في بداية المجتهد إجماع أهل العلم على أن دم محرم الأكل نجس، فإذا كان الإجماع ثابتا فيحكم بنجاسته. نرجع إلى دم الحيوان مباح الأكل، حكم حكم دم الآدميين. فإذا قلنا أن دماء الآدميين ما عدا الخارج من السبيلين طاهر، فكذلك الحيوان مباح الأكل دمه طاهر، والله أعلم.